هذه الحلقة برعاية شركة تاب بيمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات الفريلانسينج أو عندك متجر وتبيع أونلاين أو كنت من الأسر المنتجة، فأكيد أنك مريت بمشكلة في تحصيل فلوسك من عملائك. تطبيق GoCollect يساعدك تحل هالمشكلة بأنك تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك خارج وداخل المملكة، ويسددون من خلال التطبيق بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. كل اللي عليك تسويه أنك تنشئ الفاتورة، ترسل الرابط وتحصل فلوسك. حمل تطبيق GoCollect الآن من الرابط الموجود في وصف الحلقة وتعرف على طريقة عمله. أصدقاء مربع رائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معي أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر على البودكاست مرسول، أرهب تطبيق سعودي بالعالم اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم. كل ما جيت تطلب اطلب من مرسول، كل ما طلبت من مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض متنوعة طوال العام. أما ضيفنا اليوم فهو العم زهير السباعي، وهذه الحلقة الثانية المكملة للحلقة الأولى اللي كانت الخميس الماضي. تحدثنا في هذا الجزء عن أحد أكبر اهتمامات العم زهير، وهي قضية اهتم بها مبكرا جدا وكانت جدلية في وقتها ولا تزال جدلية حتى الآن، اللي هي الطب باللغة العربية. بروف زهير من أوائل من أثار هذه القضية اللي تعتبر محرمة ومرفوضة وقطعا في المجتمع الطبي. ليش يشوف أن هذا الشيء ممكن بل واجب ومفيد للصحة العامة والأطباء والطب والطلاب والمرضى والمجتمع كله؟ تحدثنا عن هذه الفكرة والقضية، وتحدثنا أيضا عن تجربة العم زهير في مصر وزيارته لمجلس العقاد اللي نسمع عنه ونقرأ عنه، ولكن العم زهير كان هناك جالسا معه. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق.
وغير في تحديات
وفي في تحدي انت مهتم فيه مبكرا جدا، والى الان حتى اللي ينادي بهذه الفكره الان يعتبر مبكر جدا، اللغه العربيه في الطب.
انا بضحك. طيب تفضل.
ليش ضحكت؟
انا هذا موضوع اهتمامي.
ايوه.
وانا اعرف مسبق انك انت حتسالني عنه، والموضوع طويل شرحه، لكنه ممكن اختصره في بعض امور.
بس انا في معلومه اعرفها انت ما تعرف اني اعرفها. في احد المؤتمرات الطبيه بدا المؤتمر بالانجليزي، ووقفت في نص المؤتمر وقلت لحظه وقفوا كله بالعربي.
فين انت حضرت هذا المؤتمر؟
لا يعني بس يعني تقصيت في الاعداد حقنا وصلنا للمعلومه. ايش قصه هذا المؤتمر؟
ما هي مؤتمر واحد، انا في كل لقاء علمي احضره في المملكة أو في البلاد العربية، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، ليبيا، أي، أنا بص أنظر في الأول حولي، هل المؤتمر ده في ناس لا يتحدثوا باللغة العربية؟ إن وجد وهم كثر أنا أسكت ما أتكلم لأنه كثر، لكن لو ما وجدوا في أغلب المؤتمرات ما هو موجود أحد يتكلم، ما يتكلم اللغة العربية، أو يكونوا قلة اثنين ثلاثة، الاثنين الثلاثة دول بالإمكان لسبب واحد، اللغة العربية قادر على التعبير، قادر على التعبير. لو ما كانت قادر على التعبير أنا ما بنظر لهذه القضية من ناحية قومية ولا لا، من ناحية الواقع العملي إيش يقول. طب خلينا أنا أسألك بضعة أسئلة، فأي مؤتمر أحضره وأنظر حولي وما أجد في عدد كبير من هذا، أوقف وأقول يا جماعة ترى أنا حتكلم باللغة العربية. إذا أنا منظم المؤتمر ده شيء ثاني، لكن أغلب المؤتمرات أنا بشارك فيها أقول يا جماعة ترى أنا سوف أتكلم باللغة العربية، وليس بالضرورة اللغة العربية الفصحى، أنا قادر عليها إن شاء الله، ولكن باللغة الدارجة الراقية، ومن يريد وأجد بأجد كثير استجابات، كثير استجابات. ف حطرح عليك سؤال أو سؤالين، رجع الكرة إلى ملعبك أنت. دعوة القائمين على اللغة التعليم باللغة الإنجليزية عبارة عن ثلاثة أربعة أسباب تخليهم يقول لك لا اللغة الإنجليزية. أول واحد اللي هو عدد الكلمات الطبية اللي من أصل في الغالب لاتيني موجودة نسبتها في كتب الطب. مسكت أي كتاب وعديت كل الكلمات اللي فيه باستثناء التكرار، أنا التكرار ما يعنيني، عديت كل الكلمات اللي في التكست بوك هذا في الكتاب المرجع، كم في المية من الكلمات هي كلمات طبية؟ قل لي أنت، أدين رأيك.
50 يمكن،
ما زودها شوية
يعني في الجمل حقة الوصف عندما تضع
أنا
اليد،
بتكلم عن كلمات الطبية العلمية.
70%.
70%. أغلب الناس اللي أسألهم يقول لك 30%. طيب إيه رأيك لو قلت لك إنها 3.3%؟
3%
3% من كل الكلمات اللي في كتب الطب هي كلمات علمية، إذا استثنيت التكرار.
أيوة طبعا المصطلحات نتكلم،
المصطلح
والباقي إيش؟ اذهب إلى المريض وأمسك يده.
أنا شفت المريض وعالجته وأخذت المستشفى وسويت رفع فحوصات وبعدين وجدت أنه عنده أبندسايتس مثلا، وعملت له أبندسكتومي. هذه كلمتين، حتى كلمة بكتيريا وفيروس داخلة في المجموعة. اللي ما يصدقني هقول له أفتح أي مرجع طبي. كثير من الطلاب اللي كنت أدرسهم سواء كان في الدراسات الطبية أو الدراسات العليا، أنا ما كنت أدي محاضرات وإنما
ميداني.
لا 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 حوار ونقاش. أقول لهم على المراجع يقرأوا، حتى طلاب الطب أو الدراسات العليا أوديهم أشياء يقرأوها وأقول لهم تعالوا للنقاش والحوار، وبيسعدوا جدا جدا لأنه نفتح فرصة لكل واحد. فأنا مع بداية الحديث أقول لهم ترى يا أخوانا أنا حتكلم باللغة العربية، من يريد منكم أن يتكلم باللغة الإنجليزية فليفعل، ومن يريد أن يتكلم باللغة العربية فليفعل. في الغالب يستكبروا على الحديث باللغة العربية لأنه ما ألفوا،
يحس أنه مو طالب طب.
لا أيوه أنا طبيب. ويبتدي باللغة الإنجليزية، البعض يتكلم باللغة العربية، بعد كده اللي بيتكلموا اللغة الإنجليزية بيحس أنهم ما هم قادرين يستجيبوا للحوار وللانطلاق حق لغة الأم. بعد ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة يتحولوا كلهم للحديث باللغة العربية، يقدر يضحك ويهزر وينكت ويتكلم، هذه لغة الأم. طيب انتهينا من هذه وسجل الكلام ده.
أربعة أنت قلت، الأولى
الأولى
مصطلحات،
لا تأخذها كلامي قضية مسلمة، روح مع مجموعة من الزملاء وابحثوا أي كتاب طبي واستلفوه مني، أديكم أي كتاب في الجراحة، في الباطنة، في الأطفال، في النساء والولادة، في أي، في التشريح، أنا بتحدى.
أيوة.
وعد الكلمات.
فأنت تقصد إنه 3% هي الكلمات اللي ما لها مفرد عربي، البقية هي نقدر نكتبها بالعربي.
من الكلام حقنا العادي.
انظر إلى النصف الأيمن من القلب، اليد، مدري
إيش. أيوة. 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 بس الكلام العادي اللي ما في كلمة لاتينية ما تحتاج تقول أنا لازم. ولكن الأطباء ترى كلا ما لابد يظهر انه كطبيب كمان، ما نتكلم
بالعجل
طبعا. خذ هذه كتحدي.
حلو.
لا تصدقني.
ممتاز.
هذه الاولانيه.
ممتاز. الثانيه.
ثانيه، بلدان صغيره، خذ النرويج، خذ الدنمارك، خذ السويد، خذ فنلندا، خذ اسرائيل، باي لغه يعلم الطب؟
بلغتهم.
بلغتهم.
سوريا.
ها سوريا. سوريا البعض يقول لك سوريا باللغة العربية، وخاصة اللي أحيانا الطبيب العام لما يجي المملكة ويكلموه زملاته باللغة الإنجليزية ما يعرف لغة إنجليزية. أنا حضرت محاضرات في سوريا، وجدت الجلسة جميلة، الحوار موجود، الطلبة يقدروا يتجاوبوا مع أستاذهم لأن اللغة الأم. مو كده، كتاب ألفته اسمه تجربتي في تعليم الطب اللغة العربية، انطبع 5 مرات. من ضمن قبل للإعداد للكتاب اتصلت، أيامها كان في أمريكا امتحان اسمه ECFMG ما يقدر أياميها الكلام ده في الستينات الميلادية السبعينات، ما يقدر أي واحد طبيب أجنبي يدرس دراسة عليا في أمريكا أو يشتغل في مستشفى إلا إذا عدى هذا الامتحان باللغة الإنجليزية. فسألت عن نتائج الطلاب من جنسيات المختلفة اللي دخلوا هذا الامتحان ونتائجهم، وجدت أن الأطباء السوريين اللي دخلوا هذا الامتحان نتائجهم نفس مستوى نتائج الطلاب
اللي درسوا بالإنجليزي عجيب،
لأنه ما استعدوا باللغة الإنجليزية.
هي يعني ترجمة، يعني أنه هو طبيب بالعربي وسنة بس إنجليزي
بس وخلاص. مشكلة الأطباء في سوريا، وأنا قلت للمسؤولين السوريين أنهم ما بيعتنوا باللغات الأجنبية. أنا ما أتكلم على السويدي والنرويجي والدنماركي والفنلندي والإسرائيلي، ما في واحد فيهم يأخذ شهادة الطب إلا إذا أجاد لغة أجنبية، أجاد لغة أجنبية أو يمكن يكون أكثر، سواء الإنجليزي الفرنسي الألماني الروسي أيا منها. فإذا كانت هذه بلدان صغيرة متقدمة في الطب إمكان وعدد سكانها قليل، لغاتها محدودة، في فنلندا اللغة الفنلندية ما يتحدث بها غير 5 ملايين يدرس الطب باللغة الفنلندية،
وإحنا عندنا اللغة 400 مليون.
ولكن هذه دائما عبر عنها ابن خلدون إنه الشعوب المنهزمة نفسيا حتى مو شرط عسكريا تقلد المنتصرين، اعتقادا منهم إنه المنتصر ما انتصر إلا لرقيه. هو كده، هذه نمرة 2، عشان لا نقول إن لغة عالمية، اللغة العربية لغة اشتقاق ثرية جدا، بس لو إحنا اعتنينا. نمرة 3، أكمل
باقي 2، باقي 3 و4.
طيب
قول لي
إذا مليت قول لي، ترى أنا المسألة جايز والله العظيم.
والله مبسوطين، وهذا الموضوع تحديد الموضوع حساس. طيب. ومهم جدا. يعني
نمرة 3، يجي واحد يقول لك يا أخي إحنا ما عندنا كتب ولا مجلات بالعربي ولا علومنا الطبية كلها باللغة الإنجليزية، إحنا ضعاف. يشوف اليابان، إيش فيه في اليابان؟ يقول لك اليابان بعد أسبوع من صدور مقال ولا كتاب ولا بعد أسبوعين يكون الترجم إلى اللغة اليابانية. يقول جزاك الله خير، هذا تحسب عليك ما تحسب علي. يقول لي كيف؟
أنهم بالأساس الياباني.
كويس. أنا في مرحلة الإعداد، الطبعة الأولى من كتابي صدر قبل 25 سنة، تجربتي في تعليم الطب اللغة العربية، وأخذ مني إعداد 3-4-5 شهور زي ما قلت لك، وعيد طباعته 5 مرات اللي اهتموا به طبعا المسؤولين والمهتمين عن التعليم الطبي. وأنا في مرحلة الإعداد للكتاب هذا طلبت كل المراجع الموجودة باللغة العربية في سوريا واللي عملتها منظمة الصحة العالمية ولبعض المؤلفين العرب في مصر وفي غيرها، وجاتني اجتمعت عندي مكتبة كبيرة. لما فحصت هذه المكتبة وجدت أنه الكتب الموجودة والمراجع في كل فروع الطب، الكلام ده قبل 25 سنة، تكفي وتزيد عن حاجة طالب الطب لإنهاء البكالوريوس. أي نعم الدراسات العليا ده شأنها آخر. طيب هذه واحدة. الشيء الثاني
فيبقى التخصصي اللي كل واحد تخصص دقيقة، هذه تترجم وتؤلف يعني.
خلينا أوقف هنا لحظة. إحنا بنقول اليابان في خلال أسبوع أو على 10 أيام ولا شهر يكون الكتابة الترجمة أو المقالة، إيش اللي ينقصنا؟ إحنا في عندنا في العالم العربي أكثر من 300 كلية طب، كل كلية من كليات الطب فيها جيش من الأساتذة اللي كل سنة بيترقوا من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك إلى أستاذ. تجي لجامعات كبيرة ضخمة زي جامعة القاهرة فيها مو مئات آلاف الأساتذة اللي كل سنة الواحد في كل 4 سنوات، يعني في كل سنة في عشرات أو مئات بيتقدموا بحوث للترقية. مش اللي يمنعنا أنه بعض هذه البحوث تكون مؤلفة باللغة العربية أو مترجمة. طبعا البحث عشان ينشر لابد يكون في مراجعين له عشان يجيزوه، ما هو أي بحث ينشر. وما يترقى الإنسان كل 4 سنوات إلا إذا قدم مجموعة من البحوث العلمية تنشر ويراجعوها أساتذة كبار عشان يجيزوها، ولا ما يترقى الإنسان. طيب إيش اللي منعنا إننا إحنا كل سنة واحد يتقدم ب4 بحوث للترقية، واحد منها يكون باللغة العربية، يعني يا كتابة يا تأليفا يا ترجمة، وكل 5 سنوات على كل أستاذ أن يترجم أو يؤلف كتاب
باللغة العربية. بتحفيز من الجامعة طبعا أو من الوزارة، تكليف.
لكن هذا ما بيصير،
يعني هذا قرار واحد ممكن
جدا. بس لو كنا إحنا مهتمين، لكنه اللي بيسيطر علينا الجانب السلبي. لا إحنا ما نقدر، غيرنا يقدر. أنت لو سألتهم بعض الإخوان اللي طب كيف النرويج وفنلندا والدنمارك يدرسوا لغاتهم، يقول لك هذولا غير. بس هذولا غير،
هذا الانهزامية اللي تكلمت عنها.
في أمور كثيرة جدا يعني لابد أننا إحنا
نعيد النظر
فيها.
جميل.
نعيد النظر فيها، لا نأخذ القضية الأمر بقضية قومية ولا لا. أنا بقول لو أنا مسؤول في كلية طب، طبعا أنا أنشأت في يوم من الأيام كليتين طب، نعم، لكن ما كنت أملك الظروف، ما تهيئني عشان أقول التعليم باللغة العربية، ولا حصطدم بصخرة صماء. لكن لو أنا مسؤول وفي يد القرار، أقول لا يأخذ شهادة الطب إلا إذا أجاد لغة إنجليزية أو فرنسية، أو إلا إذا أجاد، مو بس يقرأ. طيب تأخذ الرابعة كمان؟ قد خطر لك في بالك طالب الطب إلى في نهاية السنة الأخيرة أي أسهل له لو قرأ المرجع حقه باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية؟
بالعكس، أنا أحس أن جزء من صعوبة دراسة الطب على طلاب الطب أنه يحتاج يتكيف مع اللغة الإنجليزية بمفرداتها العلمية.
البعض يقول لك على السؤال ده لا، أنا طبعا أقرأ باللغة الإنجليزية، سوينا بحث ودراسة في كتابتي ونشرتها في كتابي تجربتي في تعليم الطب باللغة العربية. سرعة القراءة والمقدرة على الاستيعاب بتزداد 80% لو قرأت باللغة العربية. بس احنا ما تعودنا، لان هذه لغة الام. تقدر تعمل تصور كده سريع للفقرة وتفهمها. اللغة الانجليزية ما اقول صعبة لمن اجد واجاد وتعب على نفسه، بيبقى ممكنة. ولكن تعال في المتوسط، تعال وأنا بتحدى، تعال 90% من خريجين كليات الطب في العالم العربي، أنا أستثني 10-15% اللي اشتغلوا على أنفسهم أو اللي أمهاتهم وأبائهم دخلوهم مدارس أجنبية، ودول أستثنيهم. لكن تعال للبقية 85% لا يجرؤوا أن يقرأوا مجلة نيوزويك ولا التايم. أنا أتحدى،
صحيح.
أنا أتحدى لأنه ما هو مهيئ،
صحيح.
نعم، ما هو مهيئ للغة الإنجليزية بقدر كافي،
فهذا يصعب دراستهم في الجامعة.
ما قد حاول أنه هو يقرأ خارج حدود كتب الطب، ولكنه حتى في كتب الطب إحنا ترجمنا مقالة طبية باللغة موجودة باللغة الإنجليزية ومترجم باللغة العربية، وأعطيناها لمجموعات من الطلاب ومن أطباء الامتياز ومن الأطباء اللي بعد الامتياز، وقل لهم أقرأوا، واختبرنا في مدى استيعابهم وسرعتهم في القراءة. ترى هذا كله منشور وإحصائيا، ترى ما هو كلام عادي، ما هو كلام عادي، هذا كلام إحصائيا ثابت. هذا للمدعي يعني البينة
الحجة على
هذا. لا أنت روح وقول لي لا والله أنت غلطان، أقرأ كتابي وأقرأ سرعة القراءة والاستيعاب أفضل باللغة العربية، وهو لسه ما تعود عليها. فأنا أبغى أقول إنه اللغة العربية لغة القرآن، لغة اشتقاق، لغة ثرية جدا بما لا يقاس، ولكن الهزيمة نفسية. بس
الجدار اللي تكلمنا عنه بين الطب العلاجي والطب الوقائي، هل تعتقد أنه جزء كبير من ما يوجد هذا الجدار أصلا هو حاجز اللغة
قد يكون
بين المريض والطبيب؟
أي قد يكون، لأن أنا لما بتكلم ما بتكلم على بس الطبيب المعالج اللي يستطيع يشرح للمريض مثلا، أنا بتكلم على الطبيب الذي يقود الفريق الصحي ويخرج بالفريق الصحي للمجتمع. هذا حلم قد يتحقق الآن ولا مستقبل، لكن لابد أن يتحقق، لأن هذا لا يصح إلا الصحيح. وأما زودوا فيذهب جفان، وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الطبيب ليس دوره فقط، خاصة طبيب الأسرة، ليس دوره فقط أن يحجز نفسه بين أربع جدران ويشوف المرضى. مهمته أن تتسع اهتماماته للوقاية والعلاج معا كده، وما يقول هذه ما هي مسؤوليات الآخرين. لابد أن يهيئ لذلك كذا كويس، عشان يخرج إلى المجتمع ويتحادث مع المجتمع ويسهم في تغيير المجتمع. لابد أنه هو يستطيع أن يتواصل مع المجتمع في الثقافة الصحية بلغة عربية. أنا قبل ما أنا كثرت عليك في
الكلام. لا أنا ترى شوف الوقت إحنا خلص عندنا، بس اللي تقدر أنت يعني إذا تعطيني 10 دقائق فنجلس، تعطيني نص ساعة نجلس، تعطيني ساعة نجلس ساعة.
لا
إحنا عندك ما شاء الله والمواضيع كثيرة، ويعني ما شاء الله حياتك ثرية جدا.
لا بس هي نقطة، طالما إنه الحديث بيتحدث عن الطب وبعد كده نوقف وما نتكلم كلمة عنه.
حاضر أنا حديك ترى الحين في مصر وفي صالون العقاد.
بس خليني أكمل النقطة.
تفضل.
لما نيجي نقيم الرعاية الصحية نقيمها برضا الناس. لما أجي لمية واحد أسأله أنت كيف رضاك عن الرعاية الصحية، أول شيء يخطر في باله هل متوفر فيه له سرير في المستشفى، هل متوفر له طبيب يعالجه، هل متوفر فيه ممرضة تديله الحقنة. هذا أول شيء يخطر في باله. لكن ما يخطر في باله كثير قضايا وقائية ما تهيأ لها، اللي هي الماء النظيف والأكل الصحي والسكن النظيف، طبعا
ونمط الحياة عموما، يعني
البيئة الصحية ما هذه ما بيفكر فيها، لأنه ما تهيأ لها وإحنا ما ساعدنا على هذا التفكير. فلا يكفي فقط تقول لي أنا أبغى أشوف رضاء الناس عن الرعاية الصحية كمعيار للرعاية الصحية، وإنما يجب أن تذهب بعد هذا، هل صحتهم ومقومات الصحية في مجتمعهم موجودة ولا لا. بس
واضح. دكتور صالح الأنصاري، عاد ما شاء الله أنت تخرج على يدك يعني طلاب كثر، فما أدري إذا تذكره ولا لا، بس هو أحد أكبر يعني ما شاء الله المؤثرين في مجال الصحة العامة حاليا، وأخبرني أنه رسالة الدكتوراه حقته كانت باللغة العربية بدعم منك شخصيا، وأنت كنت أحد المحكمين على رسالته.
إيه نعم، إحنا خطونا خطوة جبارة في هذا، جبارة بمعنى الكلمة. كل الرسائل الدكتوراه والزمالة هي رسالة موازية للدكتوراه في العالم العربي في كلية الطب كلها باللغة الإنجليزية. فكنت أنا أيام يبارس قسم طب الأسرة والمجتمع في جامعة الملك فيصل في الدولة، فسألت نفسي وسألت زملائي ليش يا جماعة، ليش، وخاصة في طب الأسرة، لأن طب الأسرة رسائل الدكتوراه هذه مجتمعية، يخرج فيها طبيب الأسرة اللي بيحضر للزمالة إلى المجتمع، إلى المجتمع، إلى المصانع، إلى الشركات، إلى عشان يدرس الوضع. ليش يا جماعة؟ طيب خليني نسأل أنفسنا، اللي بيدرس عربي وأستاذه اللي بيشرف عليه إذا كان بيشرف عليه عربي فهو، واللي بيمتحنه ممكن يكون عربي ممكن ما يكون، هذا شيء ثاني، لكنه ممكن 80% عربي، فهمني؟ والرسالة في مجتمع عربي واللغة العربية قادرة، ليش يا جماعة؟ فاتفقوا معايا في القسم وسوينا أول خطوة جريئة، إنه لماذا لا تعمل دراسة الزمالة، الدراسة الميدانية باللغة العربية، انتشرت الفكرة بين الطلاب، بعضهم تحمس الفكرة بالأسماء، أعرفهم أعرفهم تماما، وفكر فيها، لكنه المشرف عليه عربي، قال لا استنى ترى مراجعك باللغة الإنجليزية حتتعب. وبعدين أكثر من كده، في دائما إحنا بنجيب ممتحن خارجي، كان يميها الممتحن الخارجي لهذا الطالب اللي أنا أذكره بالاسم، كان ديفيد مورلي، أستاذ قدير بريطاني، ويجينا كأستاذ خارجي. فقلت له يا أخي هذا ديفيد مورلي حيفرح لما يلاقي دراسة صارت باللغة العربية وفي لها ملخص، وإيش حيختبرك في فهمك وإدراكك من خلال ملخص. وما كذبت خبر، اتصلت بالليل بديفيد مورلي، يا ديفيد صديقي، أنا في عندي طالب حريص يسوي الدكتور رسالة الزمالة باللغة العربية، ما رأيك؟ قل لي ويلكم، سعيد جدا بأن تكون باللغة العربية طالما في ملخص 10 صفحات يلخص الفكرة كلها، لأنه هو مهمته الممتحن أنه يعرف هل الطالب ده فاهم وصول البحث العلمي ولا لا. فكل أنا مستعد، بالعكس فرحان، وأنا بقوله وأنا أكد لك أنه كان سعيد، لأن دي خطوة يعني حضارية. قلت للطالب لكنه ما قدر يسوي، إلى أن جاء واحد قبل صالح، يعني يحضرني اسمه، المهم قال أنا بسوي باللغة العربية. طيب مين كان ممتحن الخارجي؟ واحد اسمه الدكتور الشبراوي، جبناه من جامعة الملك سعود، طبعا هو فوجئ لأول مرة، وقالها بعد ما خلص من امتحان الشاب وأداله امتياز، قال هذه أول مرة أمتحن فيها درجة الزمالة أو الدكتوراه باللغة العربية، وهانا ذا أفعل وهانا أعطيله درجة الامتياز. وبعد كده انطلقنا، طبعا متعثرين، لكن جاء صالح فالله يذكره بالخير.
وما شاء الله صالح تأثر بك وأنجب ما شاء الله أبناء رائعين الله يحفظهم، ومنهم عبد الإله الأنصاري، عبد الإله ابن الدكتور صالح، عنده مبادرة جميلة جدا اسمها تحدث العربية.
إن شاء الله
ما شاء الله الأثر يعني، واستضفناه سابقا، عنده مبادرة جميلة جدا، يحاول في الطب وخارج الطب، يعني هو ما هو متخصص طبيا بس عنده مبادرة جدا مؤثرة يعني في تحدث العربية.
لو في حاجة تانية يعني، صالح دكتور صالح الأنصاري بيذكر هذه بالخير، هو طبعا بيدعو للمشي،
المشي للصحة. نعم.
كيف جاءت هذه الحكاية؟ لما كنا في الخبر، كنت أنا رئيس القسم وطالب في القسم
في أرامكو،
لا مو في أرامكو، جامعة الملك فيصل.
أيوة
جامعة الملك فيصل. فكنا نلتقي في صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر نمشي ساعة على الكورنيش، فهمني كيف؟ فهو يعني لو سألته يقول لك أنا أخذت فكرة المشي من أخي الدكتور زهير.
جميل.
والحمد لله الحمد هو الآن بيدعو لل.
ما شاء الله عليه. لا مؤثر ما شاء الله عليه والله قوي، يعني رسالته قوية. ويعني نعود لبداية اللقاء، الطب الوقائي ما شاء الله يعني أداة أنت استخدمتها وصنعت أثر عظيم جدا ما شاء الله تبارك الله. فهذه يمكن رسالة للأطباء واللي ناويين يدخلوا طب، أعطوا نظرة لموضوع الطب الوقائي وطب الأسرة، لأنه مهم مهم جدا. تبغانا نطلع من الطب؟ حنطلع من الطب وما شاء الله يعني مو خلاص. طيب حاضر حاضر حاضر. بس أنا عندي سؤال سريع، عندي فضول عن صالون العقاد. كنت في مصر بعد أول رحلاتك بعد مكة، كانت مصر ودرست هناك الطب بكالوريوس، وكنت تحضر صالون العقاد. إحنا هذا نعرفه في الـ في الـ في الروايات والقصص والأدبيات، وصف لي كيف كان صالون العقاد وكيف كانت تجربتك فيه، مين كنت تقابل هناك؟
تجربتي في مجلس العقاد كان يوم الجمعة في بيته في مصر الجديدة، يبدأ من الساعة 9 وينتهي حوالي بعد صلاة الجمعة. طبعا البعض كان يترك المجلس ويذهب للصلاة. المهم مو كذا، العقاد هذا طبعا ظاهرة، أنا بقول ظاهرة، والبعض أنا منه يقول أحمد الله إني عشت في عصر كان في العقاد. رجل مفكر صامي في تعليمه، ما عنده غير الابتدائية، لكن كان أكبر مثقف،
موسوعي كان.
مثقف موسوعي، موسوعي، ومو بس الموسوعية حقته، شخصيته، شخصيته تبهرك، كتبه تبهرك، لكن شخصيته تبهرك أكثر. رجل في عنده اعتداد بالنفس، عنده إحساس بالكرامة، عنده إحساس بالكرامة من المؤلف والكاتب، هذا يعني يجب أن يكون المنزلة العليا بين الناس جميعا. نعم، وكان عنده اعتداد بنفسه، اعتداد قد لا تقبله من أي إنسان، لكن لما يجي من الأفراد بتقبله. سئل مرة أستاذ عقاد، أنت ليه ما تقدمت للدكتوراه؟ قال ومين يا مولانا يديني هي؟ سئل مرة في مجلسه، هل أنت وصلت إلى قمة الأدب؟ شوف الإجابة، أنا بحاول أقلده ما أقدر، بس يعني مجرد، الأدب قمم كثيرة، وأنا وصلت إلى قمة من قمم الأدب، قد تساويها قمم أخرى ولكن لا تجاوزها قمة. هو دحين بيتكلم على الأدب العالمي مو الأدب المصري. فالرجل كان يعني موسوعي. في مجلس سئل مرة عن الفرق ما بين سيمفونية بيتهوفن الخامسة والسابعة. كان جالس في مجلسه الشجاعي ده أحد
موسيقار
أساطين الموسيقى في مصر، فجلس يتكلم باستفاضة عن الفرق ما بين السيمفونيتين في حضور الشجاعي. فالرجل يعني كان في الشعر وفي الأدب وفي التاريخ وفي الله يرحمه، كان قمة.
تشعر أن تجربة مصر ما شاء الله، أنت يعني الطب العربية ولك مؤلفات في تجربة الطب العربية ولك حتى مؤلفات في أخلاقيات الطب وفقه الطب، هل أثرت مصر في تجربة الأديب الطبيب الأديب؟
ما أقدر أنا أقول لك، إنما بطبيعة الحال الواحد كانت هذه أفكار بتتلاقح. كنت عندي اهتمام بيننا، يعني أجلس في جلسات العقاد إبراهيم فودة، بعض الأدباء بعض الجلسات. الوالد كانوا لما يجينا مصر كانوا يجولوا مجموعة من الأدباء السعوديين اللي موجودين أيامها في مصر، فكنا نحظى بلقاءات معهم في بيتنا مع الوالد يعني، وكانت لي قراءاتي الخاصة. فالحمد لله يعني ما في شك إنه كان فيه يعني تأثير.
وحاولت نقل التجربة لأبنائك وبناتك حتى أن عيدياتهم كانت كتب.
يعني كيف جاءت حكاية العيديات؟ كانت الكتب، إنه وجدت إنه أحفادي، أولادي الحمد لله بيقرأوا، لكنه أحفادي أدخلوا مدارس أجنبية، أنا ما لي القرار لآبائهم، مدارس أجنبية ما في شك إنها فيها تميز كبير جدا، لا شك في ذلك، ولكنه لما بيقرأوا كل القراءات حقتهم أو أغلبها كلها باللغة الإنجليزية، فوجدت إنه ما بيقرأوا باللغة العربية. فحرصت إني أنا، عندنا عادة في عائلتنا إن نحن نتهادى في عيد الفطر المبارك، فصرت عادة في 10 15 من السنة الأخيرة إني أنا في أواخر رمضان أخذهم كلهم، أجمعهم الأولاد والأحفاد والأزواج والزوجات، ونروح واحدة من المكتبات، بلاش أسميها عشان يعني أسيب بعدين دعاية، واحدة من المكتبات من اللي بتبيع الكتب الكبرى، وأطلقهم فيها وهم ما يختاروا، وأحاول إني أنا أوجههم للغة العربية بعض الشيء.
بعدين تأخذها كلها تشتريها ويجوا يوم العيد يستلموها.
هي كيف يستلموها برضو بشيء من الفكاهة، احنا اخذين على بعض يعني. فأول كتاب يجي في يدي وليكن مثلا نظرية اينشتاين، وألاقي واحد من الأطفال عمره 5 سنين، هيا يا أبوي هذا كتابك، هذا ما هو حقي ما أبغاه، أو لعبة أديها لأبوه ولا لأمه، يقوم يروح يشبط فيها، هذه حقتي مي حق حرزة كذا يعني، نوع من التفكك لا أكثر.
الله يحفظهم. إذا توجه لنا رسالة من المستقبل للشباب بعد هذا العمر والتجارب، إيش توصي أحفادك وتوصينا جميعا ونختم هذا اللقاء ما تعبك؟
توصيات ترى ما هي مفيدة كثير، لكن كلمتين كده على الماشي. أنا أتمنى كل شاب وشابة يكون لهم هدف في حياتهم، هدف كبير هو يصوغه، ما حد يصوغه. مثلا أفرض أنه يبغى يصير طبيب ولا مهندس ولا بناء ولا تاجر ولا كلها. في مقولة للعقاد أبغى أقولها هنا، بتقول أنه غناك في نفسك وقيمتك في عملك ودوافعك أولى بالتحري من غاياتك. الأولانية والثانية سهلة، غناك في نفسك. أنت ما أنت غني بكتاب أموال قارون، ما أنت غني بكرامتك بنفسك بيها. وقيمتك في عملك، قيمة أي إنسان في عمله، سواء أم بتربي أولادها وبناتها أو رجل بيشقى على أسرته، قيمته في عمله. نجي للثالثة، هي شوية صعبة على البعض، ودوافعك أولى بالتحري من غاياتك. غايتي أن أنا أصير طبيب، لكن لابد أسأل نفسي أنا ليش أبغى أصير طبيب، عشان إيش؟ ولابد أكون صادق مع نفسي. هل أبغى طبيب عشان فقط يصير عندي دخل كبير وخير وبركة؟ إحنا ما نقول لك لا ولا، لكنه دوافعك أولى بالتحري من. أسأل نفسك، طيب بس أنا أبغى أصير طبيب عشان يكون عندي دخل، ولا عشان يكون قيمة في المجتمع، ولا في حاجة تانية؟ لا، في حاجة تانية، وليكن مثلا خدمة المجتمع وتخفيف الألم والوقاية من الأمراض. بس أحرص على الدوافع دي، راجع نفسك فيها، لا تقولها وتكذب على نفسك بس. فكل شاب وفتاة لابد يكون عنده هدف في حياته ويسعى إليه، كبير أو صغير هو حر. هذه الأهداف حسب كلهم ييسروا لما خلق له، لكن ما يمشي إنسان في الحياة إلا يكون عنده أهداف. ودائما الأهداف أنا أفضل إنها تكون مكتوبة. يبدأ فترة من حياته، أفرض من قبل السنة المالية، قبل السنة الميلادية أو الهجرية، يكتب كده في صفحة واحدة ويحتفظ بها. أنا إيش أهدافي في خلال السنة دي؟ إيش أبغى أحقق في خلال السنة دي؟ كثير من الناس ما يسووها وما يفكروا فيها، وإذا فكروا فيها ما يكتبوها. لا، أقول له أرجوك تفكر فيها وتكتبها على ورق، وتحتفظ بالورقة دي، ترجع لها ما بين وقتها عشان تسأل نفسك هل أنا فعلا ماشي في الطريق اللي أنا حد، وقد تغيرها، ما حد قال لك لا. التنظيم، أنت في أول السنة كتبت أهدافك، تعال كل شهر قول أنا إيش أبغى أسوي في خلال الشهر. تعال في كل أسبوع أنا بسويها، كل أسبوع لابد يكون عندي شيء، صفحة مخططة أنا إيش أبغى أسوي في خلال الأسبوع، إيش التلفونات، إيش الاتصالات، إيش الأعمال اللي أبغى أسويها. ما يمكن يمضي أسبوع إلا لابد. أنا ما بدي نفسي مثل، ولكن دائما أنا أحرص على أقول كل الشباب، يا شاب فتاة وفتاة، كل أسبوع سوي جدول كذا واكتب فيه كل الأشياء اللي أنت تبغى تسويها وراجع نفسك فيها. ومو بس كذا، كل يوم في الصباح تقوم في الصباح تقول أنا اليوم إيش قررت أبغى أسوي. هتجد نفسك تتقدم خطوات عن العادة.
جميل.
بس والعمل الجاد،
العمل الجاد،
العمل الجاد اللي تتعب فيه وترشق نفسك فيه وتحس إنك أنت تعبت، هو هذا اللي بيعطيك الخيمة. جمال في الحياة.
ما أقدر أعبر لك عن شديد امتناني والله بتواجدك معنا وبإضافتك الثرية العظيمة للقاءاتنا في مربع. ممتن، الله يعطيك العافية ويطول في عمرك. وأتمنى يعني جميع المستمعين يتأثروا ولو تأثرا بسيطا بالرحلة العظيمة هذه. فشكرا، شكرا،
تقدير
شكرا
منك وفضل من الله قبل كل شيء.
شكرا لك يا عمتي.
الله يحييك، يا مرحبا، مع السلامة.
وأعتذر قبل النقطة، أعتذر أني كنت في الجوال، بس والله أنا عندي الإعداد، بس كملنا اللقاء بدون إعداد.
لا، هذا أحسن كثير.
أحسن؟
أحسن بكثير.
الإعداد في المخ.
هذه كنت أسويها مع طلابي.
أيوة.
حتى طلاب الدراسات العليا، كان عندنا جلسات كل يوم في الصباح، واحد يقوم يقدم موضوع، فبعضهم كان يجيب ورقة أروح منتهى البساطة أنتش الورقة
تسحبها
كل كله في دماغك، بس انت نظمها قبل كده بثلاثة أربعة نقاط، عشر خمسة نقاط،
لا لا
وبعدين
منظم.
تلاقي نفسك انطلقت.
تم والحمد لله كملنا اللقاء بشكل الحمد لله ممتاز. وأستأذنك بنخليها في اللقاء، أنا قلت لك أنا ما قلت شيء فيعني بخليها.
سوي اللي تبغاه.
الله يسعدك ما قصرت.
طيب بس أرسل لي.
حاضر حاضر حسلك أول ما نشرها إن شاء الله.
وأنا أفضل إنك أنت تخليه على قسمين. الحين قديش أخذ
منك؟ الحين ساعة وأربعين دقيقة ما شاء الله.
ساعة وأربعين دقيقة.
أيوة. ما شاء الله.
لا لا لا. إحنا بدأنا الساعة واحدة.
واحدة ونص بدأنا. ما أدري والله أنا عندي هنا في الجهاز.
إيه طيب. واحدة ونص ودحين ثلاثة ونص، يعني ثلاثة وثلث ساعتين.
تقريبا ساعتين. أيوة صح.
خذ نصيحتي.
قل لي.
قسمها بعد ما تعمل المونتاج اللي أنت تبغاه. قسمها قسمين.
حلو.
الجزء عشان لا يمل.
حاضر.
يعني غير كده فيها ملل.
خلاص حاضرين. شكرا عبد الزهر. أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لسماعكم كامل اللقاء، وشكرا للعم زهير على وقته الثمين وقصصه العظيمة ومشاركته لنا تجاربه الثرية. شارك اللقاء هذا مع من تظن أنه بيعجبه وساعدنا نوصل القصص الجميلة هذه لناس رهيبين زيك. شكرا أفلان العسلاني على المساهمة في الإعداد، وشكرا جوري جلال في المحتوى. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل مع ضيف جديد، كونوا بخير.